الحمد لله رب العالمين، حفظ على عباده عقولهم وهداهم إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، تدبروا معي هذا المشهد الذي أبكى كثيرا من الناس لما سمعوه أو قرأوا عنه يوم من الأيام. المشهد بطلته امرأة عجوز في السن، كانت تقف في قفص الاتهام في محكمة من المحاكم. القاضي يوجه إليها التهمة المتعلقة بها ويقول لها: دافعي عن نفسك، احكي لنا ما حصل، أخبرينا بما دار معك. لكن هذه المرأة وقفت صامتة لا تتكلم، ودموعها تنساب على خديها، وظل حالها هكذا حتى استدعى القاضي الشاهد الوحيد في هذه القضية، وهي طفلة صغيرة عمرها لا يتجاوز 7، وكانت المرأة التي في القفص جدتها. وقفت الطفلة أمام القاضي، سألها عن هذه الجريمة التي أقلقت المجتمع كله، هذه الجريمة البشعة. نعم نعم، إنها جريمة في ظاهرها بشعة مرعبة، ولما لا تكون كذلك؟ والقاتلة هي الأم والمقتول هو الابن. هل تتخيل في يوم من الأيام أن أما تقتل ولدها بيدها، أن أما تطعن ولدها وتذبحه بيدها ثم تدفنه في الغرفة التي قتلته فيها ولا يكتشف أمرها إلا بعد وقت من الزمان؟ هل يتخيل أحد ذلك؟ الأم الحنون، الأم التي حملت وأرضعت وسهرت وتعبت وتخاف على ولدها حتى من نسيم الهواء الذي يمر أمام وجهه، الآن رأيناها تقتله بيدها. الطفلة الصغيرة ببراءة شديدة تقول للقاضي: لقد كان خالي يضرب جدتي ضربا شديدا ويسبها سبابا بذيئا، وكانت دائما أسمعها وهي تقول له: إنك مؤمن وإن إيمانك سيقتلك. وهنا استوقفها القاضي كأنه أمسك طرفا من أطراف حل هذا اللغز الذي لا يعرفه أحد، قال: يا بني، لعلك قصدت أن جدتك كانت تقول لخالك: إنك مدمن وإن إدمانك سيقتلك. قالت: نعم، هكذا كانت تقول له. ففهم القاضي ما حصل ونادى فيها وصرخ وقال: الآن لابد أن تدافع عن نفسك، الآن لابد وأن تحكي لنا. فبدأت الأم حكايتها بصرخة مدوية، لعلها أسمعت كل من سمعها، لعلها أسمعت الناس في كل مكان، أسمعت الدنيا كلها، وهي تصرخ وتقول: أنا القاتلة وأنا القتيلة، أنا الجريحة وأنا السكين الذي سكت على ولدي من أول يوم امتدت يده فيها إلى سجارة، أول يوم امتدت يده فيه إلى سجارة سكت عنه. فكانت هذه العاقبة الأليمة. ثم بدأت أحبتي تقص علينا قصة ولدها هذا الذي كان متميزا جدا في صغره وفي مقتبل شبابه، متميزا في كل شيء، في أخلاقه، في دينه، في حسن معاملاته، في دراسته، في كل شيء كان الولد متميزا. لكنه في يوم من الأيام تعرف على شلة من شلل الفساد والمنكر والسوء، فأخذوه معهم بعيدا، بعيدا عن كل خير وبعيدا عن كل صفة طيبة. ومرت الأيام ورأت أمه أو علمت أنه يشرب السجارة فسكتت عنه، فأمهات كثر تقول: خليه مثل الشباب، وماذا أصنع له، لعله يتركها أو حتى إن اعتاد عليها فبماذا ستضره السجارة، كل الرجال يشربوها، كل الشباب يشربوها، وتسكت عنه. وفي يوم من الأيام عاد هذا الولد، لكنه كان مسطول العقل، غائبا أو شبه غائب عن الوعي. دخل عليها في حالة هستيرية، يسبها ويركلها ويشتمها ويمد يده عليها، كل ذلك لماذا؟ لأنها رفضت أن تعطيه مالا. لماذا يريد هذه الأموال؟ يريدها ليشتري بها نوعا من أنواع المخدرات. يريدها ليشتري بها وباء من الأوبئة التي حلت على رؤوس الكثير من العباد. ومرة فمرة، مرة تعطيه تحت التهديد، ومرة تعطيه تحت التنكيل بها والضرب لها، ومرة تطرده من البيت، وهكذا حتى عاد إليها في ليلة من الليال ودخل عليها كالمجنون. انظروا إليه هو يجري خلف أمه في دارها، يمزق عليها ثيابها، يريد أن يعتدي عليها، ولد يريد أن يعتدي على أمه. فطردته من البيت شر طردة، وجمعت الجيران عليه فتركها وانصرف وغاب عنها فترة من الزمان، حتى كانت الليلة الموعودة هذه، حتى كانت الليلة التي فجعت فيها هذه الأم فجيعة لم تخطر لها على بال طوال حياتها، بل لم تخطر على بالنا نحن أيضا. حينما عاد هذا الولد الشقي في الليل، والليل ظلام، وأمه وحفيدتها الصغيرة نيام في هذا البيت، وتسلل هذا الولد العاق، هذا الشاب البذيء، تسلل ودخل إلى الدار، وكانت الطامة الكبرى، الفجيعة العظمى، حينما قامت هذه الأم العجوز على صوت حفيدتها ذات السبع سنوات وهي تصرخ وتستنجد. فلما خرجت إليها وجدت ولدها الشاب اليافع هذا يريد أن يعتدي على عفة وعرض الطفلة الصغيرة ابنة أخته. الأم قامت كالمجنونة لا تدري ماذا تصنع، إلا أن حملت في يدها هذا السكين وانهالت على هذا الولد طعنا وضربا حتى أردته قتيلا. ثم لكي تتخلص من جثته حفرت في هذا المكان ودفنته على أمل ألا يعلم أحد بالجريمة التي اقترفت. أيها الشباب، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إنها حوادث كثيرة أليمة تمر بنا في مجتمعاتنا وفي عالمنا، والسبب فيها هذا الإدمان. فالإدمان ذل وهوان. نعم والله، والله إنه ذل وهوان. كل شاب، كل فتاة، كل رجل، كل امرأة أدمن شرب المخدرات بأنواعها، بأشكالها، بصورها، فقد ألقى بنفسه في الهاوية، ألقى بنفسه في الجحيم في الدنيا وفي الآخرة إن مات على ذلك والعياذ بالله. هذه المؤامرات التي تحاك بشباب أمتنا، التي تحاك بشباب بلادنا هنا وهناك، المؤامرات التي لم تتوقف منذ زمان بعيد. لماذا؟ لكي يقضوا على شباب هذه الأمة من أصولهم إذا عرفوا طريق المخدرات وشربها بكل أنواعها. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للذئاب. نعم، صار شبابنا كالفريسة لهؤلاء الذئاب. وكم تعالت صيحات المخلصين من أبناء هذه الأمة هنا وهناك يحذرون من خطر المخدرات وخطر زراعتها وخطر بيعها والاتجار فيها وشربها وتناولها بكل أنواعها، يحذرون الأمة هنا وهناك، ويذكروهم بما جاء في كثير من البروتوكولات التي دونت لأجل القضاء على شباب بلاد العرب وبلاد المسلمين. لا أنسى ما قاله أحدهم يوم من الأيام حين قال سنلهيهم بشتى أنواع التسلية، شتى أنواع التسلية سنلهيهم، كالقمار والمخدرات والجنس والمعازف. وراح آخر يقول كأس وغانية يفعلان في شباب أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع وطائرة. وصدق والله في قوله، نعم صدق في قوله، نعم أحبتي صدق في قوله. ولذا أنا أتعجب وأصرخ بملء في وأنادي فيكم يا شباب وأقول أين أنتم؟ أين أنت يا أمة الطيبات؟ أين أنت يا أمة الطيبات؟ يا من أحل الله لك الطيبات، يا من أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، أين نحن من قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟ أين الفلاح في حياة هؤلاء الشباب الذين ضاعوا وضيعتهم الخمور والمخدرات يا عباد الله؟ وللأسف تسمع بعض الفتاوي ذات البلاوي حينما يخرج على الناس من يقول لهم الخمر شيء والمخدرات شيء آخر. كيف يا عم الشيخ؟ قال لأن الخمر منصوص عليها في القرآن، الخمر منصوص عليها في القرآن، أما المخدرات فلم يأتي نص عليها في القرآن يحرمها، بل لم تكن موجودة أصلا على عهده عليه الصلاة والسلام. أقول لكم يا شباب خلي بالكم، الذين يفتونكم بهذه الفتاوي هم من إذا سألته عن نوع من أنواع الخمر بالمصطلحات الحديثة أحلها لك وقال هذه ليست خمرا، هذه ليست خمرا، هذه شمبانيا وهذه كذا، الأنواع كثيرة والأسماء أنا لا أحفظها. فيدلسون على الناس ليبعدوهم عن شريعة رب الناس سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر، كل مسكر أي شيء يسكر العقل، أي شيء يؤثر في العقل ويؤثر في الدماغ بهذه الطريقة هو يعتبر خمر أو نوع من أنواع الخمر. قال وكل خمر حرام. هذا الحديث واضح جدا، واضح نضعه أمام كل من يقول إن ما أشربه ليس خمرا، أنا أشرب مخدرات أو آكل مخدرات أو كذا، هذا ليس خمرا فكيف تحرمه علي؟ ويقول أنا لا أتناول الأفيون مثلا أو الحقن ولا أشم كذا أو كذا من أنواع المخدرات البئيسة، أنا فقط يعني آكل الحشيش، هذه مادة مخدرة ولكنها لا تؤثر في البدن ولا تؤدي إلى الموت العاجل مثل هذه الأنواع التي ظهرت في عالم البشر في زماننا. أو آخر يخرج علينا ويقول أنا لا أشرب من هذه المخدرات إلا القليل جدا، القليل يعني ممكن سيجارة في اليوم كذا فيها مخدرات ولا شيء كل يومين ثلاثة، فالموضوع عندي قليل قليل. فلا تنزعج ولا تخف علي، أقول يا أخي اتق الله واسمع إلى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. أغلق على نفسك هذا الباب، أغلق على نفسك هذا الباب، ولا تقل كما قال أحدهم إني أجد فيها راحتي، بل زعم البعض أنه يجد فيها شفاءه. يعني يروح لواحد كده مسطول يقول له والله أنا حاسس بشوية صداع من كم يوم في رأسي، فيقول له خذ هذه القطعة إيه شمها ولا اشربها ولا اطحنها ولا هكذا، فلما يأخذها يشعر براحة فيقول أجد فيها علاجا لي. أقول أي علاج يا أخي، أي علاج يا أخي، أنت موهوم والله، أي علاج؟ ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاءكم أيها الناس فيما حرم عليكم، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. أي شيء ربنا حرمه إياك تظن في يوم من الأيام أنه سيكون فيه شفاءك أو راحتك، زي اللي راح لطبيب لا أدري من أين أتى بالطب وكيف عرفه فأشار عليه ألا أن يشرب السجائر ولا يمنعها لأنه في منعه للسجارة سوف يحصل له كذا وكذا. هذه ليست فتوى أبدا، وهذا ليس خير أبدا يقدمه أي إنسان لأخيه الإنسان، وإنما يوقعه في الشر والعياذ بالله، حتى لو كانت المصطلحات تغيرت يا شباب. فالقضية ليست قضية أسماء ومسميات، قضية قضية واقع يعيشه الناس حتى لو كانت المصطلحات تغيرت. يقول لك أصلي الآن تسمع بعض الشباب يقول لك ما عاد يحكي مثل زمان، يقول لك أنا رايح مثلا أحشش، فالآن بيعتبروها عيب يعني ما يصحش يقول هذه الكلمة، لكن ممكن يقول أنا رايح أعمل دماغ، رايح يعمل دماغ حضرته، يعني رايح يعمل دماغ، يعني رايح يحشش أيضا، يعني نفس الكلام، يعني نفس الكلام. وهكذا تسمع حكايات وروايات في عالم الشباب خاصة الشباب يعني هذه الأيام، مما والله يعني مما كانت أو أصبحت من المضحكات المبكيات والمحزنات أيضا. فأنا أقول يا إخوة كل ما يؤثر في العقل فهو خمر، خلي بالك، كل ما يؤثر في العقل فهو خمر. وإن كان الله تعالى قد حرم الخمر المعروفة من فوق سبع سماوات فالتحريم للمخدرات يكون أشد، لأنه ثبت حتى عمليا وطبيا وصحيا في عالم البشر أن المخدرات تأثيرها السلبي والضرر الذي يقع بسببها على بدن الإنسان وعقل الإنسان أشد حتى من الخمر التي حرمت من فوق سبع سماوات. فكل ما يسكر العقل وكل ما يؤثر في العقل فهو في حقيقته خمر، سواء كان مخدرا سائلا مشروبا أو محقونا أم جامدا مأكولا أم مسحوقا مشموما، كل الأنواع اللي تخطر على بالك التي ستؤثر في عقلك خلي بالك، أو في عقل غيرك، لأن في واحد بيكون يعني إيه مصحصح شوية فما بيتسلطن إلا بعد يومين ثلاثة، فهذا يقول لك أنا عقلي الحمد لله سليم وأنا رجل واعي وأنا لا تؤثر في هذه الأشياء التي أتناولها. أقول له لا تؤثر فيك وأنت لا تدري ولا تشعر، وقد حرمها عليك ربك سبحانه وتعالى. أي نوع من هذه الأنواع؟ في بعض المجتمعات بعض الشباب بيمشوا في الشارع ممكن يروح يشم أشياء لا يتوقع أن يشمها، مثل المادة المعروفة بالكل هذه اللي هي الصمغية هذه أو البنزين أو ما شابه ذلك. فهل معنى هذا نقول له هذا ليس مخدر؟ لا، هذا مخدر. أي نوع من أنواع الكحوليات اللي بتخدر، أي نوع من أنواع المخدرات نباتية كانت أم صناعية، أم هذا كله ممنوع شرعا يا عباد الله، ومن عيش نفسه في هذا الجو عيش نفسه في الهلاك والعياذ بالله. أنا مرة من المرات سألوني عن جوزة الطيب، أنا مش أخرج عن الموضوع، يعني هو موضوع يتعلق بنفس الموضوع، جوزة الطيب التي اختلف فيها الناس منذ زمان بعيد ولا يومنا هذا، حتى الفقهاء العلماء هؤلاء يحرموها وهؤلاء يجيزوها وهؤلاء يخوفوا منها وهؤلاء يحذروا منها وهؤلاء يعني متوقعين أن تكون نوع من أنواع التخدير، وآخرون يقولون لا ليس فيها كذلك وهكذا. أنا صراحة احترت جدا في موضوع جوزة الطيب، خاصة أن كثيرا من الناس لا يستغني عنها في نكهات طعامه ويستخدمون منها كميات قليلة جدا يعني لا تذكر في الطعام. فآخر ما احترت لا أخفيكم قلت أين أنا من قول ربي تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب أهل الذكر في موضوع جوزة الطيب العطارين اللي بيبيعوها يعني. فاتصلت على أحدهم وكنت أعرفه وقلت أسألك بالله سؤالا ورد علي رد صريح، قال نعم. قلت من يطحن جوزة الطيب عندك في مطحنك أو في متجرك؟ قال فلان. قلت أعطني فلان. أعطاني فلان. سألت سؤال مباشر، قلت له أنت لما تدخل إلى المطحن وتطحن جوزة الطيب تطحن منها كميات كثيرة أم كميات قليلة؟ قال كميات قليلة، نصف كيلو، كيلو بالكثير يعني. قلت احكي لي عن حالك بعد أن قمت بهذه المهمة، احكي لي عن حالك بقية هذا اليوم. قال صراحة هو لا يعرف لماذا أسأل، خلي بالكم هو لا يعرف لماذا أسأل. قال يا شيخ بصراحة أحكي لك صراحة. قلت نعم. قال أنا أحب جدا اليوم الذي أكلف فيه بطحن جوزة الطيب، لأني بكمل هذا اليوم ويمكن اليوم اللي بعده وأنا حاسس أني متسلطن كده نصا والله. قلت متسلطن يعني متسلطن يعني إيه؟ يعني حاسس إن دماغه حس أن عقله ودماغه ليس هو المعتاد، يعني في شيء غلط، في شيء تغير في مزاجه، في شيء تغير في حياته، كل ذلك بسبب الغبار والدخان اللي طالع من طحين هذه الثمرة وهو يطحنها. قلت هكذا عرفت الآن كيف سأرد على من يسألني عن مثل هذه الأشياء اللي في ظاهرها حلال، يعني هي في ظاهرها حلال ويمكن أن تستخدم في أشياء أخرى غير الأكل والشرب وتكون حلالا سبحان الله، لكنك لما تستخدمها في أكلك في شربك في شمك يحصل لك تغييرا في عقلك أو تغييبا لتركيزك أو غير ذلك من الأمور التي تفقد الإنسان شيئا من وعيه أو شيئا من تركيزه في الحياة، فهذا كله يا عباد الله يعتبر قد نهانا عنه الإسلام ونهتنا عنه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الإدمان في حياة الناس اللي هو حولها إلى الذل والهوان والعياذ بالله كان لا شك له من الأسباب الظاهرة الكثيرة جدا في عالمنا وفي حياتنا. وأنا ذكرت في قصة هذه المرأة التي قتلت ولدها ذكرت قولها لما سكت عليه من أول سيجارة يشربها، فهذا دليل يا إخوة دليل يا شباب على أن شرب السجائر بالفعل هو الطريق إلى الإدمان، فعلا هو الطريق إلى الإدمان، وسوف أؤكد لكم هذه المعلومة وهذا الكلام ولكن بعد فاصل قصير، فكونوا معنا بإذن الله. إلى
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه؟ وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمولة على 5941 او من اي خط ارضي على 09114 وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
مرحبا بكم من جديد. قلت لكم سأؤكد لكم الآن المعلومة التي تقول إن أكثر أو معظم من ابتلي بشرب المخدرات بأي نوع من أنواعها ستجده كان في البداية مدخنا. لا أقول الكل، ولكن أكثر هؤلاء كان في البداية مدخنا، رجلا كان أم امرأة، شابا كان أم شابة. بالفعل كانت البداية، كان أول الطريق شرب السجائر وشرب الدخان بأنواعها، ثم بعد ذلك لما تعرف على المخدرات بأي طريق كان، كان من السهل واليسير عليه أن يقبل أن يشرب هذا. لماذا؟ لأن موضوع السجائر والدخان الذي يعني نتحدث عنه كثيرا بالفعل أصاب عقله ودماغه بشيء أو بجزء أو بنوع من أنواع الإدمان، ولذلك قضية إدمان المخدرات ستكون عليه أسهل وأسرع، لا شك في ذلك. كذلك من الأسباب التي دعت كثيرا من الشباب إلى الوقوع في براثن المخدرات وخطرها التفكك الأسري. أي والله التفكك الأسري، حينما يغيب الأب عن الوعي وتغيب الأم عن الوعي أيضا، ليس بشربهما المخدرات ولكن ببعدهما عن أولادهما وعدم تفقدهما لأحوال أولادهما، فيقع الولد وتقع البنت فيما لا يحمد عقباه والعياذ بالله. التفكك الأسري الموجود في وجود الأب والأم، ولكن المشاكل اليومية لا تنتهي والنزاعات والخلافات لا تنقضي، وأصبح الولد يعيش في حياة ملؤها النكد، والبنت تعيش حياة ملؤها الحزن والأسى، فيريد أن يعني كما قيل يروح عن نفسه، يرفه عن نفسه، تريد البنت أن تفرغ هذه الطاقة المكبوتة داخلها في ماذا؟ في دخان يشربه ثم يطيره في الهواء، وشيئا فشيئا يصبح من الشمامين أو من متعاطي المخدرات والعياذ بالله. فكيف إذا بلغ الأمر بالأسرة إلى التفكك الأخير الذي يعرف بالطلاق والانفصال، ثم يرى الابن وحده تربيه أم لا تستطيع أن تقوم على حاجاته أو تلبي له رغباته، أو بنت لا تجد لها من يرضعها ولا تجد الأب الذي يعظها وينصحها، ولا تجد الأم مثلا التي، فتجد هناك التفكك الأسري بكل أشكاله وبكل أنواعه. بالفعل ثبت من خلال الواقع، من خلال القصص الواقعية الكثيرة جدا في حياة الشباب والبنات الذين سقطوا في غياهب ومستنقعات المخدرات. بالفعل ستجد أن قضية التفكك الأسري سواء بطلاق أم بغير طلاق فعلا أثرت كثيرا جدا جدا في هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات. كذلك لا ننسى أبدا أنه من الأسباب أيضا كثرة الأموال، كثرة الأموال في يد الولد أو كثرة الأموال في يد البنت، شاب والشابة، لما ولد لسه في التعليم أو أنهى تعليمه منذ فترة يسيرة ولم يعمل ولم يكد ولم يكسب ماله من عرقه، أو بنت لساها مستهترة لا تدري كيف تنفق الأموال فتذهبها هباء هنا وهناك، فوجد في يده الشاب أموالا بكثرة، فكيف سينفق هذه الأموال؟ أنفقها على ثيابه، أنفقها على ملذاته، على طعامه، على فسحه، على أصدقائه، الآن سينفقها على شرائه للمخدرات بأنواعها، سواء كانت حشيشا أم كانت أفيونا أم كانت نوع من أنواع الشم أو غير ذلك، هو خلاص الأموال تطرى بين يديه، الأموال كثيرة بين يديه، وكلما طلب وجد. يعني كلما طلب من أبيه قال خذ، طلب من أمه قالت خذ، فتحوا له الخزانة وقالوا له خذ ما تشاء في أي وقت تشاء. هما يرغبان في التوسعة عليه، أو لا يريدان من ولدهما أن يحتاج إلى شيء أو يبيت وفي نفسه شيء، فيظن الأب المسكين وتظن الأم المسكينة إن كلما أعطوا للولد كلما أحبهما أكثر. والمصيبة الأعظم تقع حينما يكون هناك فراق بين الأب والأم، والولد يلعب على الجانبين، يلعب على الجانبين من أجل أن يكسبه الأب إلى صفه يقول هات يعطيه، ومن أجل أن تكسبه الأم إلى صفها وتبغضه في أبيه يقول لها هاتي فتعطيه، وهكذا حتى يضيع الولد وهما في غفلة عنه. كما أن كثرة الأموال تؤدي إلى وقوع الشباب في مستنقعات المخدرات، كذلك قلة الأموال اللي هو الفقر الشديد، الفقر المدقع الشديد، أيضا وصل بكثير من الأبناء الذين يعيشون في أماكن يعني بسيطة جدا وما تعرف بالعشوائيات في بعض المجتمعات أو بالأماكن الشعبية البسيطة والفقيرة جدا اللي هي شبه معدمة أو معدمة، فهؤلاء أيضا هذه المجتمعات تفرز للأمة وللأوطان شبابا في ضياع، يعني يعيشون حياة الضياع وحياة اللهو والعبث، هو لا يجد حتى ما يأكله، فهذا يدفعه إلى أن يمشي في طريق عالم او عالم المخدرات، يشتغل مع هذا ويعمل مع هذا ويروج للمخدرات هنا ويبيعها للشباب ويستقطب البنات وهكذا، تكون هذه بدايته، هذه بداية حياته، ثم بعد ذلك يتعاطى هو الاخر هذه المخدرات، لان طباخ السم كما يقال لابد وان يتذوقه. كذلك انشغال الاباء والامهات عن اولادهم وصحبة السوء التي دائما نتحدث عنها، خاصة حينما يدفع الصاحب صاحبه إلى عالم المخدرات، هذه مصيبة من المصائب. إياك تظن أنه يريد لك خيرا أو يريد بك خيرا ساعتها. أنا أستغرب جدا من شاب يقول لا صاحبي فلان هذا لا يمكن أبدا أن أتخلى عنه أو أن أدع صحبته لأنه يحبني جدا. طب ما علامة حبه لك؟ أما سألت نفسك هذا السؤال في يوم الأيام؟ لما جاء هو في يوم الايام اول من اخذك لطريق المخدرات وقال لك خذ اشرب هذه ولا شم هذه ولا احقن نفسك بهذه، هل هذه علامة على حبه لك؟ هل هذه علامة على حبه لك؟ ام انها اكد واعظم علامة على كرهه لك وبغضه لك وحبه من خالص قلبه ان تهلك كما هلك وان تهلك مع الهالكين؟ اي حب هذا الذي تتحدث عنه؟ كذلك يا شباب إياكم والفراغ، إياكم والبطالة، فالبطالة عطالة، وقد أدت في كثير من الأحيان إلى وقوع الشباب في براثن المخدرات وتجار المخدرات بسبب الفراغ القاتل الذي قتل حياتهم وقتل أوقاتهم كما يقال. ولا أنسى أبدا في معرض حديثي عن الأسباب التي دعت هؤلاء الشباب بهذه الأعداد المخيفة على مستوى العالم عامة وعلى مستوى بلادنا ومجتمعاتنا وأوطاننا خاصة، لا أنسى دور الإعلام، فعلا لا أنسى دور الإعلام. الإعلام خطير جدا، على الرغم من أن هناك بعض البرامج والأمور التي تأتي في وسائل الإعلام تحذر فعلا من موضوع المخدرات وخطورتها وتنبه الشباب إلى أمور كثيرة جدا، على الرغم من هذا وهذا أمر محمود لمن يقوم به وأسأل الله أن يكثر من أمثالهم، لكن هناك من المؤثرات وهناك أيضا في كثير من وسائل الإعلام من يبث السموم ويعلم الشباب بل والأطفال حتى، يعلمهم كيف الطريق إلى المخدرات، يعلمهم سواء بطريقة متعمدة مقصودة أم بطريقة حتى غير مقصودة، لأنني لا أستطيع أن أتهم الناس في نواياهم. يمكن أن يكون واحد ألف فيلما أو أنتج فيلما وممثل قام بهذا الفيلم يتكلم عن قضية المخدرات ويعيشك طول الفيلم في واقع الناس في منطقة من المناطق أو في بيئة من البيئات، وفي نهاية الفيلم ممكن يجيب لك النهاية البئيسة جدا الخطيرة جدا التي كانت لشارب المخدرات او لتاجر المخدرات، هو 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 اراد بهذا ان يخوف الناس من هذا الطريق، ويعرفهم بالمآسي التي ستقع لهم في حياتهم ان استمرأوا هذا الطريق ومشوا فيه. لكن ايضا يمكن ان يكون هو من يرشد الناس الى طريق المخدرات وتعاطيها بطريقة غير متعمدة وغير مقصودة. فليحذر من جعل الله تعالى مسؤولية الإعلام بين أيديهم، فليحذر هؤلاء من سؤال الله تبارك وتعالى، لأنها أمانة وسنسأل عنها جميعا بين يدي الله يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان أعماله أمامه، وتسأل الكائنات ربها السلامة. فوسائل الإعلام لها الدور الأخطر والدور الأهم، خاصة في قضية التنبيه من خطر المخدرات وقضايا المخدرات والذين يتاجرون فيها والذين يتعاطونها. لابد من عرض القضية بطريقة أفيد وبطريقة أفضل. يعني أنا أسأل سؤال، ماذا سيستفيد الولد حينما يجلس أمام فيلم مثلا ويشاهد من أوله إلى آخره قضية من قضايا المخدرات، ويشوف بطل الفيلم اللي هو متعاطي المخدرات أو تاجر المخدرات، يشوفه من البداية للنهاية يعني عايش حياة الملك كله وحياة الصولجان وحياة القوة والعنفوان، ومدوخ الناس ومدوخ الشرطة ومدوخ الدنيا كلها وراه، وفي النهاية يقتل أو يسجن أو كذا. فيجي الشاب وجالس يقول في نفسه، طيب هذه كانت النهاية، سوف أعمل وأجتهد ألا تكون نهايتها كذا، أنا خلاص فهمت الخطأ الذي وقع فيه، فأنا لن أقع في هذا الخطأ. وتسول له نفسه هذا. وكثير من هؤلاء الشباب لما أمسكوهم بعد فترة من الزمان قالوا كانت البداية مع فيلم أو كانت البداية مع قصة أو رواية وهكذا. فاحذروا يا شباب، واحذروا يا من وليتم مسؤولية الإعلام في بلاد المسلمين، احذروا من أن تكونوا سببا في ضياع شبابكم وأنتم لا تشعرون. حتى إننا الآن وللأسف الشديد وجدنا في كثير من البلدان الغربية، في كل بلد نجد فيه أسطول، لكن في بلادنا ربما وجدنا في كل شارع أو في كل حي 100 مسطول والعياذ بالله وللأسف الشديد. ولذلك أنا أنادي في هؤلاء الشباب وأقول احذروا، فإن النتائج الإدمان وخيمة وعواقبها أليمة، يعرف هذا القاصي والداني ويعرف هذا الكبير والصغير. وأول نتيجة مفجعة من هذه النتائج ضياع النفس وضياع المال، أول نتيجة. طبعا ضياع الدين ده أمر تكلمنا عنه، لكن ضياع النفس وضياع المال هذا فعلا من النتائج الوخيمة والعواقب الأليمة جدا التي تنتج عن إدمان المخدرات بكل أنواعها وبكل أشكالها وصورها. إحصاءات وقعت بين يدي من سنوات وليست في سنتنا هذه، لا شك أنها زادت الآن، كانت تقول أيامها أن في 170 مليون مصابون بالتهاب الكبد الوبائي بسبب الإدمان على مستوى العالم. 170 مليون على مستوى العالم، الكلام ده كان من 5-6 سنوات، الآن ممكن يكونوا تعدوا 200 مليون، لا شك أنهم يكونوا الآن تعدوا 200 مليون مصاب بالتهاب الكبد الوبائي على مستوى العالم بسبب إدمان المخدرات بكل أنواعها. 15 مليون يحقنون بحقن المخدرات، 80% من هؤلاء مصابون بمرض الإيدز، المرض المدمر، المرض المفزع الذي أفزع الدنيا كلها. أكثر من أصيب بهذا المرض مدمنو المخدرات. أنا عارف الآن أن في بعضكم يقول لا هذا كلام غير دقيق، أقول لماذا؟ يقول لأن أكثر الإصابات بمرض الإيدز بسبب الجنس وبسبب الفاحشة والمنكر. صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن خلي بالك أيضا أن معظم الذين سقطوا في مستنقع الرذيلة والفاحشة والزنا والمنكر معظمهم أيضا يتعاطون المخدرات، معظمهم يتعاطون المخدرات. ولذلك الإحصاءات هذه فعلا كانت هي الأدق، أن أكثر من 80% ممن يحملون مرض الإيدز يحقنون بالمخدرات بأنواعها وأشكالها وصورها، بأنواعها وأشكالها وصورها. وخمسين مليون مصاب بالإيدز على مستوى العالم، 50 مليون مصاب بالإيدز على مستوى العالم، فانتبهوا يا شباب، انتبهوا، المخاطر تحيط بكم من كل مكان، فاتق الله أيها الشاب، ولا تدع نفسك فريسة تحت يد هؤلاء الذين ما أرادوا لك الحياة أبدا، وإنما أرادوا لك الهلاك والضياع. المخدرات وإدمانها، تحطوا من الأخلاق حطا، نعم تحطوا من الأخلاق حطا. فنرى مدمن المخدرات يبيع دينه ويبيع عرضه، ربما تراه يتاجر بزوجته، المآسي كثيرة والله، المآسي كثيرة، يتاجر بزوجته وعرضها، يتاجر بابنته وعفتها، يتاجر بأخته، يتاجر بأمه، بأقرب الناس إليه، في مقابل أن ينال حقنة أو ينال شمة. والله يفعل ما يطلب منه وزيادة، ويفرط في عرضه هو، مقابل ماذا؟ مقابل ألا يحرم من حقنة. لماذا؟ لأنه لا يتحمل البعد عنها، يشعر بشيء خطير يتحرك في جسمه كله، تكاد دماغه تنفجر، فهو يشتاق إلى من يعطيه الحقنة حتى ولو طلب منه ما يطلب. تخيلوا أن إنسان ربنا أعطاه العقل وأعطاه الإيمان وأعطاه الإسلام وأعطاه كثيرا من مشاهد ومظاهر الإحسان في حياته، الآن يتحول إلى بهيمة، بل هو أشد والعياذ بالله. كل ذلك بماذا؟ وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب المخدرات. خطورة المخدرات في حياتنا شديدة شديدة. فاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الاذان، واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الاذان كامل.
الله اكبر الله.
وبرنامج المصحف، واللي من خلاله هتقدر تقرأ ايات الله في اي وقت وفي اي مكان. فقط اتصل من اي محمول على
5941
أو من أي خط أرضي على
09114
وخلي تليفونك شكل تاني.
عدنا إليكم من جديد يا شباب الأمة الكرام، يا من نتمنى أن نراكم دائما على القمة. شبابنا فلتسمعوا مني النصيحة والعتاب، من مخلص في حبكم يرجو لكم حسن الثواب، يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب. أحبابنا لا تغضبوا، فالحق أولى أن يجاب. نعم الحق أولى أن يجاب، والحق أن طريق المخدرات طريق كؤود، طريق آخره أوله مظلم وآخره مظلم، طريق أدى إلى عقوق الآباء والأمهات وإلى قطع الأرحام وإلى إهدار الطاقات، طريق يؤدي بصاحبه والعياذ بالله إلى لعن رب الأرض والسماوات وسخطه وغضبه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر. نحن خلاص اتفقنا أن المخدرات نوع من أنواع الخمر، بل هو أشد. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء لعنهم الله سبحانه وتعالى. كل من كان لهم يد ومن كان لهم دخل في قضية الخمور أو قضية المخدرات، سواء كانت الزراعة أو الصناعة أو الشيل أو الحط أو كذا أو نقل أو حتى التجار أو تناولها أو أكل ثمنها، كل شيء، كل هؤلاء تلحقهم لعنة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ثم يكون الضنك، نعم الضنك يحاصرهم في حياتهم، لأنه وعد الله تعالى الذي قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنكا ده لما بيتناول قطعة المخدرات ولا بيشم الشمة بيحس كأنه طاير في الهواء، فعلا يحس أنه طاير في الهواء أو ماشي على المية. والله حتى لو كان طاير في أعلى الفضاء ولو ماشي في على أعالي المياه البحار فهو في ضنك، نعم في ضنك، ويشعر من انزعاج صدره وضيق نفسه دائما، لا يشعر بسعادة أبدا، لا يشعر بسعادة. حتى اللذة الوهمية التي يستشعرها حينما يشم الشمة ولا يحقن الحقنة ولا يأكل قطعة المخدرات، هذه لذة وهمية وقتية سرعان ما تزول. ثم يحرم المسكين نفسه شيئا أعظم، يحرم نفسه خمر الجنة. نعم، نهر جعله الله تبارك وتعالى في الجنة نهر من خمر، لكنه خمر غير مسكر، خمر طيب نكهته طيبة طعمه طيب ورائحته طيبة، هو من نعيم أهل الجنة، هو من نعيم أهل الجنة، لا يسكر عقولهم ولا يغيب أذهانهم ولا يذهب بشهوتهم أبدا، وإنما هو نعيم من نعيم أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، ذكر منهم مدمن خمر، مدمن خمر، مدمن مخدرات بكل أنواع الخمر بكل أنواع المخدرات، يحرم نفسه والعياذ بالله خمر الجنة يوم القيامة إذا مات على ذلك، إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى في دنيا. كذلك من العواقب الأليمة الوخيمة من عواقب الإدمان أن الله تبارك وتعالى يعاقب من أدمن شرب هذه البليات أو من تاجر فيها وروج لها، يعاقبه يوم القيامة بأن يسقيه من عصارة أهل النار، من عصارة أهل النار، يشرب يشرب من قيح وصديد أهل جهنم والعياذ بالله يومها. المؤمنون في الجنة يتنعمون، يشربون من أنهار الجنة الأربعة، ويشربون في من كأس من فضة وكأس من ذهب، يشربون الزنجبيل ويشربون الماء السلسبيل في الجنة. أما هؤلاء الذين ماتوا على تعاطي المخدرات أو ماتوا، وما أكثرهم والله، والله ما أكثرهم، يعني أنا رأيت منهم بعضهم بعيني، والله والله ما أكثرهم، تراه عند موته في شكل بئيس، قد اسود الوجه وأظلم وتبدلت نضارة الجسم إلى شقاوة والعياذ بالله، تراها بعينك، تراها بعينك. قال: لما رأينا متعاطي للمخدرات أو متاجر في المخدرات ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، قال: لما رأينا من مات منهم على شكل طيب أو على خير يا عباد الله، هذا مستحيل إلا من تاب منهم وأناب إلى الله ولو في آخر حياته. كم من شاب رأيناه قد استقام وترك طريق المخدرات ثم ساومه الخبثاء مرة أخرى من أصدقائي السوء، وربما هددوه وتوعدوه، فعاد مرة أخرى إلى طريق المخدرات وخالف عهده مع رب الأرض والسماوات، فكانت نهايته النهاية الأليمة والعياذ بالله. كم من عبد مات فلما بحثوا عنه في كل مكان وجدوا رائحة منتنة تخرج من حمام من دورة مياه، ففتحوها فوجدوا هذا العبد قد مات ورأسه في المرحاض، ومات على أثر حقنة أو زيادة في الجرعة أو زيادة في الشمة التي ابتلي بها في آخر لحظة من لحظات حياته. هل تتأمل معي هذا المشهد؟ هل تتخيل هذا المشهد المزعج؟ إنسان الله تعالى كرمه، قال: ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمه يموت هذه الميتة، رأسه في المرحاض، رأسه في المرحاض بعد أن تناول هذه الشمة أو تلك الحقنة. أي مصير هذا؟ أي مصير هذا؟ وأي سبيل هذا سلكه هذا الإنسان؟ الإدمان ينشر الدياثة في الأرض، نعم ينشر الدياثة ويجعل المدمن لا يغار على عرضه ولا يغار على أهله، بل يختم له بسوء والعياذ بالله. ولذلك الفضيل بن عياض عليه رحمة الله رأى تلميذا له كان قد مات، رآه في المنام يعذب عذابا شديدا، فسأله عن أسباب ذلك، وكان تلميذ يدرس القرآن والفقه والشرع، تلميذ يعني محترم جدا، فيراه شيخه في المنام على هذه الحالة بعد موته، فسأله عن سبب ذلك، فأخبره أنه في يوم من الأيام كان مريضا، وأشار عليه أحد الناس بأن يشرب كأسا من خمر ليعود إليه صحة بدنه، فشربه، فهذا العذاب الذي هو فيه بسبب كأس خمر شربها، وهو يتوهم أنها علاج وأنها شفاء. إذن لابد من البحث عن العلاج يا شباب، العلاج يا شباب في تقوية الوازع الديني، لابد من تقوية الوازع الديني في قلوب أبنائنا وبناتنا حتى يبتعدوا عن هذا الطريق المظلم الأسود. وخير الناس من يجب أن يكون لهم دور في هذا هم الدعاة إلى الله والعلماء في كل مكان، والمعلمون والمعلمات والمربون والآباء والأمهات، وكل من كانت مسؤولية الأولاد على أيديهم. ينبغي أن نحاول تقوية الوازع الديني وتخويف الشباب والبنات دائما من الله، وأن يراقبوا الله تبارك وتعالى في أعمالهم. كذلك إيجابية المجتمع، المجتمع يجب أن يكون إيجابيا في التعامل مع من ثبت أنه مدمن مخدرات حتى يتعافى بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم متابعة هذا المتعافي بعدها حتى نتأكد أنه قد تركها ولن يعود إليها مرة أخرى، لأنه خلاص أصبحت مادة تمشي في الجسم، تسري في الجسم. فهو يحتاج أيضا إليكم يا أيها الأغنياء، يا أصحاب الأموال، لتنشئوا المصحات والمراكز الطبية المعنية والمتخصصة في هذا المجال. في بعض الشباب إلى الآن وقع في مصيبة تناول المخدرات، لكن ليس له علاج في بلاده، وهو لا يستطيع أن يسافر إلى بلاد أخرى، فماذا يصنع هذا؟ وأين يذهب؟ هل نتركه للضياع؟ هل نتركه مرة أخرى ليعود إلى تعاطي المخدرات؟ أم نريد أن يتعافى منها تماما؟ ولذلك دور الأغنياء دور مهم جدا أيضا في هذا الموضوع، لبناء المصحات والمستشفيات والإتيان بأصحاب التخصص في هذا المجال لانتشال أبنائنا وبناتنا من هذا المستنقع الأثيم، والمتابعة العلاجية بعدها بحملات أو بغير حملات. المهم لابد أن تكون هناك متابعات مستمرة. وكذلك لا أنسى دوركم يا من وليتم المسؤولية في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام لها دور خطير جدا في قضية متابعة البنات ومتابعة الأولاد والشباب والكبار والصغار في قضية المخدرات بالذات، والترويع منها، التخويف منها، ومحاولة وضع الوسائل الرادعة التي تخوف كل من سولت له نفسه أن يقترب من هذا الباب. وكذلك الحملات المتتالية المدعمة من أهل الخير وأهل الفضل في كل مكان من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الشباب. كذلك إصدار قوانين على الدول الإسلامية وعلى الدول العربية أن تصدر قوانين رادعة، أقول رادعة، تقف بالمرصاد في وجه كل من سولت له نفسه أن يدخل ولو قطعة من مخدرات أيا كان نوعها إلى بلادنا، أو أن يتاجر فيها، أو أن يوصلها إلى أي إنسان كبر أو صغر، كان غنيا أو كان فقيرا، كان قويا أو كان ضعيفا. يعني بعض البلاد الآن اللي تحكم على تاجر المخدرات إذا ثبتت عليه التهمة بالإعدام، هذا أقل ما يقال في هذا الموضوع، لأنه حقيقة يقتل آلاف من الشباب، بل ملايين من الناس يقتلهم هو وهو في بيته وهو في متجره، يجلس على كرسيه ويضع رجلا على أخرى، هو يقتل الملايين. فكيف نحكم على من قتل شخصا بحديدة أو بسلاح أو غير ذلك؟ كيف يحكم عليه بالإعدام؟ وكيف يقتص منه ثم يترك في بعض المجتمعات إلى الآن هؤلاء الذين يتاجرون بأرواح الملايين من الناس؟ هذا لا يستقيم أبدا أيها الإخوة، هذا لا يستقيم. ولذلك أقولها بملء فمي، لا بد من الضرب بيد من حديد، بيد من حديد على هؤلاء الذين أدخلوا المخدرات إلى ديارنا وإلى بلادنا، والذين أغرقوا شبابنا في هذا المستنقع الآثم المظلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي شباب الأمة من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يسلمنا جميعا من السوء وأهله، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إلهي وخلقي.